بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا نلتقي بكم، فأهلا ومرحبا بكم وفي برنامجكم الحياة كلمة. وفي بدء هذه الحلقة يسرني أيضا أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياك الله شيخ.
مرحبا بك وبهم وبهن جميعا.
حياك الله. أرقام الهواتف ستظهر تباعا على الشاشة للمتصلين من داخل المملكة العربية السعودية 0144188555. هي تظهر تباعا على الشاشة، لكن أيضا للأخوة المستمعين عبر إذاعتي FM MBC FM وMBC بانوراما نكرر الأرقام 0144188555. أما المتصلين من خارج المملكة العربية السعودية فهي 00966144060. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الفن، ووعدناكم أن نستكمل حديثنا الذي أظنه إن شاء الله شيقا وفيه كثير من التأصيل في هذه الحلقة. كنا قد وعدناكم أيضا أن تكون هذه الحلقة مخصصة لبعض التطبيقات الواقعية المتسمى بالفن. في الحلقة الماضية تكلمنا عن مفهوم الفن، وتكلم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان أن الفن للفن. هذه المقولة يعني الحقيقة أنها شملت أشياء كثيرة جدا من الخطأ، إنما الفن هو للجمال القيمي، للأخلاق الحميدة، للقيم والمبادئ المتنورة أيضا بشريعتنا الإسلامية. تكلم فضيلة الدكتور أيضا عن قضية تعريف الفن وعلاقته بالإتقان والصنعة. تكلمنا أيضا عن تاريخ الفن العربي الأصيل والمرتبط بالذائقة اللغوية والثراء اللغوي الكبير، نظما ونثرا، شعرا ورواية وقصوصة، ولذلك أيضا جاءت الرسالة السماوية باللسان العربي المبين. تكلم أيضا فضيلة الدكتور أن هذا لا يحكر أبدا الثقافة، أن تنزوي الثقافة العربية ونلبس لباس الإسلام بثقافة عربية خاصة فقط، بل أنه كما أننا نمتاز ونفخر بأن الإسلام جاء بدين باللغة العربية نفخر بذلك، إلا أننا يجب أن نتسع ثقافتنا لجميع الثقافات الوافدة. تكلمنا عن كثير من الأشياء، لكن يبدو أن حلقة هذا اليوم قصيرة لدرجة أنه لا يسعني الحقيقة أن أستعرض كل أو أغلب ما في الحلقة الماضية. أنا أريد أن أبدأ فضيلة الدكتور من حيث انتهينا الأسبوع الماضي. كنت قد سألتك عن مسوغات إطلاق الأسلمة على الفن، وكنا تجاذبنا شيئا من الحديث في نهاية هذه الحلقة. أنا لا أريد أن أستكمله الحقيقة لأنه في أشياء كثيرة من الجدليات والواقع يشهد بذلك والوقت يضيق عندي، لكن أريد أن أتكلم عن شيء معين. وصلتني رسالة بالبريد من أحد الأخوة خالد الرشودي، كان يتكلم عن الدعاة والإسلاميين، وأن من الخطأ أن يطرح موضوع مثل الفن على طاولة. الحقيقة أنه كان عنيفا بعض الشيء معي، لكنه كان يعني يحمل وجهة نظر كثيرة ما تاري الذكرى. يقول من الخطأ أن يطرح موضوع الفن أصلا على مائدة داعية أو شيخ، لأنه كثير من الإسلاميين لا يقبلون مبدأ التأثم ويرون أن الحياة يجب أن تكون نظيفة، والفن يحمل قيد يحمل أشياء تأثمية، لكنه في نفس الوقت يرتقي بالذائقة والجمال وكذا وكذا. فأنت كونك تطرح في برنامج مثل برامج موضوع الفن هل هو حلال أم حرام على مائدة داعية مثل الشيخ سلمان العودة، هذا أصلا بحد ذاته خطأ، ويجب أن لا يتكلم فيه دعاة قد ما يتكلم فيه ناس من المختصين به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قد أتفق مع الأخ خالد فيما ذكرته عنه، من جهة أن الحياة فيها اتساع، والله سبحانه وتعالى جعل الشريعة عبارة عن ضبط للحياة، بمعنى أنه ليس المطلوب دائما وأبدا التوقف عند الأشياء ومحاولة الباسها لبوس فقهي معين. فهناك قدر من المسؤولية الشخصية، وهذا ربما تكلمنا عنه في حلقة الفتوى حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم استرق قلبك مثلا وإن افتاك الناس وأفتوك. وأيضا فإن الشريعة فيها معايير عامة قد لا يستطيع الإنسان أن يرتقي إلى مستوى يعني صفائها وحياديتها، فالإنسان دائما يتأثر بأشياء من منطلق النظرة الشخصية أو الاجتماعية أو الفقهية الخاصة به، بينما شريعة الله تبارك وتعالى أوسع من ذلك. يعني مسألة التأثم الآن، يعني الفقهاء يتكلمون عن أنواع المحرمات كما هو معروف، الله سبحانه وتعالى يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إذن هناك اللمم، واللمم هذا ليس من الحلال ولكنه ليس من الحرام المحض أيضا. وكذلك درجات المحرم، يعني الأصوليون ذكروا، وهذا أشار إليه ابن القيم جيدا في زاد المعاد وغيره من الكتب وابن حزم وسواه، أشاروا إلى قضية أن المحرمات أنواع، وهذا مبدأ عظيم جدا ونحن نتكلم في هذه القضية. ما الأول هو المحرم لذاته، تحريم المقاصد، يعني تحريمه مقاصدي، مثل تحريم الفواحش هذا التحريم تحريم ذاتي، ولذلك لا يمكن تأتي حالة تكون الفاحشة فيها حلالا أبدا. بينما هناك نوع آخر ليس محرما لذاته، وإنما هو يكون ممنوعا لأنه وسيلة إلى غيره، فتحريم تحريم الوسائل والأسباب والذرائع وليس تحريم المقاصد العليا ولو كان منصوصا على تحريمه، مثل ما يتعلق بالنظر. ولهذا النظر الرجل مثلا إلى المرأة الأجنبية وإن كان الأصل فيها المنع الشرعي، إلا أن الفقهاء ينصون على أن المحرم تحريم الوسيلة يباح للحاجة، مثل نظر الخاطب ومثل نظر المعامل ومثل نظر المشتري وما أشبه ذلك، والشاهد والقاضي والطبيب وغيرهم، ويحرم ويباح أيضا، إذا يباح للحاجة ويباح للمصلحة الراجحة ويباح للضرورة كما هو معروف في حالة العلاج والطب وغيرها. نعم. إذن المحرمات في الشريعة درجات وأنواع، ويفترض أن يكون الفقيه ليس بالضرورة أن يدس أنفه أو يقحم أنفه في كل قضية، وإنما في قضايا تجري بموجب نظام الحياة والناس يتعاطون معها بطريقة بنوع من مثلا عدم القصد أو نوع من الاجتهاد أو نوع من الاستغفار أيضا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تبارك وتعالى لهم. الحديث في هذه قضية طول، لكن أنت أمأت إلي ألا أستطب كثيرا.
طيب أيضا هناك حديث أيضا على عجل لكنه أيضا جاء أيضا بالموقع الإلكتروني تكرر أكثر من مرة، وأيضا هو منتديات الحقيقة ليست منتديات حياة كلمة لكنه منتديات زائرة أو تم تزيارة بالعكس. يقولون أيضا عن الحديث أنه إذا أردتم تتكلموا عن كل شيء بغرض أن تبينوا حلاله وحرامه وتريدون أسلمته، إذا القضية أصبحت تتكلموا عن الخمر يجب أن أسلم والملاهي والرقص وكذا وكذا وكذا. يصر الدعاة كثيرا على أن يدخلوا في المجال بغرض أسلمته وهو لا يقبل الأسلمة، هذا امتداد
أيضا يعني هذه إحدى المشكلات المتعلقة بطريقة التعامل مع الأشياء. يعني الآن لما يتخيل البعض أن بلدا ما سيصبح بلد تحكمه الشريعة الإسلامية، افترض مصر أو أي بلد عربي أو إسلامي، فيتخيل أنه كيف يمكن تحكمه الشريعة ووضع الشوارع كذا ووضع الباصات كذا ووضع الاقتصاد كذا. فهنا أنا أطرح السؤال، هل يعني أي مجتمع تحكمه الشريعة أنه سوف يكون مجتمعا ملائكيا، سوف يكون مجتمعا يحرك مثلا بالريموت، سوف يكون مجتمعا منضبطا تماما؟ أليس مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه المنافقون وكان فيه ضعفاء الإيمان، وتجد في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصعد المنبر ويعاتب عليهم، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. وتذكر قصة مثلا الرجل الذي كان يبيع وغش في البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، والرجل الذي عالج امرأة في أقصى المدينة وأتى منها ما دون الفاحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر لك، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأشياء كثيرة جدا تدل على أنه لا يمكن تصور حياة بشرية تعيش نوع من المدينة الفاضلة المطلقة في كل شيء. يعني لما يكون هناك اتفاق على المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في سلوكنا في نظامنا في سياستنا، هذا المبدأ بحد ذاته إذا اتفق عليه فهو مبدأ عظيم. ويبقى قضية أن الناس يخطئون ويصيبون ويتسامحون ويتساهلون، هذا أمر ينبغي أن ندرك أنه كائن لا محالة، وإن كان علينا أن نسعى في الإصلاح والتسديد والترقي، لكن نحن وغيرنا عرضة للحصول الأخطاء.
طيب احنا نتكلم ايضا نواصل كلامنا اللي وعدناه في الاسبوع الماضي، رغم شيء من الرسائل التي تعنف طرح مثل هذا الموضوع، لكن احنا تكلمنا عن القصه والروايه والكلام الذي يرتبط بالفن بتاريخ الثقافه العربيه. نتكلم ايضا عن شيء ممازج للثقافه العربيه منذ القدم وهو ايضا ثقافه عالميه، ما يتعلق بالتصاوير والرسومات، وبذات هذا يتزامن مع فتوى لمفتي مصر في التحريم، وأيضا ما تبعها تحريم التماثيل وتفريقها بين التمثال والصورة، وما تبعها أيضا من ردود أفعال قوية في الوسط الثقافي المصري.
أولا بالنسبة للحضارة العربية والإسلامية، معروف الفن الإسلامي في جانب المعمار وآثار هذا الفن مثلا في الأندلس كمجلى من مجالي الحضارة الإسلامية الراقية، قصر الحمراء وإن تراءت لك الحمراء عن كثب فسائل الصرحة أين العز وجاه، وانزل دمشق وسائل صخرة مسجدها عمن بناه لعل الصخرة ينعاه، أيضا الجامع الأموي، قبة الصخرة في فلسطين، في مصر، في تركيا،
في العالم العربي والإسلامي بشكل عام بدون شك أنه كان هناك نوع من المعمار الحضاري الإسلامي الراقي، وكذلك الخط العربي والإسلامي إلى غير ذلك. الملحوظ أن الثقافة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية كانت تجريدية، كانت بعيدة عن الصور والتماثيل، ولهذا لا تجد أثرا لهذه الصور والتماثيل إلا على نطاق محدود وضيق جدا، وهذا مفهوم تماما لأن النصوص الشرعية جاءت بتحريم هذه التماثيل والصور في أحاديث صحيحة متفق على صحتها، بل النبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء المصورين بأن الله تعالى يوم القيامة يكلفهم أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بفاعلين، وأن هذا مضاهاة لخلق الله عز وجل. ولذلك يعني لا أقول أجمع العلماء، لأن أبا جعفر النحاس وابن دقيق العيد ومكي وغيرهم ذكروا في المسألة في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ذكروا أن المسألة فيها نوع من الخلاف، لكن ابن دقيق العيد رحمه الله قال هذا باطل قطعا، يعني من حمل النهي على الكراهة مثلا أو على أن المقصود صناعة التماثيل التي تعبد من دون الله، هذا محرم بالقطع. لكن حتى التماثيل التي تصنع لغير هذا الغرض، الصحيح من أقوال جماهير أهل العلم أنها محرمة لا شك في تحريمها، ولذلك الحضارة الإسلامية كانت روحها بعيدة عن هذه الرسوم وهذه التماثيل. ولكن هنا لابد من الملاحظة، أولا قضية ما يتعلق بالدمى واللعب التي تمتهن مثل دمى الأطفال وغيرها ولعب الأطفال، هذه مستثنات بنص جماهير أهل العلم من الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية وغيرهم، وفيها نص في البخاري ومسلم حديث عائشة أنه كان في بيتها دمى تلعب بها وهي في بيت النبوة، وكان عندها فرس له أجنحة كما عند أبي داود وعندها بنات، يعني فهذا دليل على أن ما يتعلق بالأشياء الممتهنة للصبيان الصغار أن هذا جائز. ويدخل في هذا أيضا ما يتعلق بالرسوم الكرتونية المشهودة الآن، إذا كان هدفها نبيلا أو تعليميا أو معرفيا وليس هدف سيء، أنا رأيت بعض الأفلام مثلا قد تربي على الوثنية على عبادة غير الله على مخلوقات لها قدرات خارقة، وهذا يؤثر على عقلية وذكاء وديانة الطفل، لكن إذا كانت الرسوم الكرتونية هادفة فالأصل فيها الجواز أيضا، لأنها أقل أهمية وأقل درجة من الدمى الحسية الموجودة. أيضا في أمر آخر وهو ما يتعلق ب الرسم، ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي وما هو دونه أيضا مثل التصوير بالفيديو، فهذه قضية جديدة ومن هنا وقع فيها الاختلاف أول ما وجدت ولا زال الاختلاف جاري، ولكن القول الذي أطمئن إليه تماما ولا أتردد فيه طرفة عين وأعتقد أنه قول الأكثرية من العلماء اليوم سواء في المملكة أو في بلاد العالم الإسلامي أن التصوير الفوتوغرافي ليس داخلا أصلا في النهي النبوي، وإن سمي تصويرا فالواقع أنه ليس تصوير بقدر ما هو عكس، فهو ليس يعني ابتكارا أو اختراعا لصورة ليست موجودة وإنما هو عكس لصورة قائمة، ولهذا إذا كانت صورتك موجودة على ورق فأنا أحلف إن هذه صورة فهد وأكون بارا بقسمي، ولو حلف آخر أنها ليست فيها وتبين هي للزمته كفارة أو لكان حانثا في يمينه. إذن الصورة الفوتوغرافية بحد ذاتها الصحيح وهو قول الأكثرين من أهل العلم وهو الأقوى نظرا ودليلا أنه ليس فيها بأس، ولا شك أن الصور الفوتوغرافية اليوم أصبح لها تأثير وأصبح الفن قائم بذاته، قضية مثلا قدرة هذه الصورة على نقل المعاناة الأحاسيس المشاعر الإنسانية، يعني لقطات معبرة لقطات سريعة ربط العالم بعضه ببعض، والصورة أكثر تعبيرا أحيانا من الكلام الطويل العريض ويتفاعل معها الناس كلهم بمجرد مشاهدتها، ولهذا طبعا بما في ذلك الصورة الفيديو والنقل الفضائي وغيرها، فهذه من الأشياء التي حاجة الناس لها كثرت واتسعت جدا، ولا أرى ما يدعو أبدا للتحرج أو التأثر فيها، فهي ليست سوى تثبيت أو حبس للظل الموجود، هي مثيل لوجه الإنسان أو صورته في المرآة، سوى أنها في المرآة صورة متنقلة غير ثابتة وهنا هي صورة ثابتة، وحتى صورة المرآة يمكن تثبيتها يوما من الأيام أو الصورة الموجودة على المأمن.
الأستاذ فهد الشليلي ينبهني يقول لماذا إذن هذا التهافت الكثير جدا على طمس كثير من الصور الدعايات التي في الشوارع وهي صورة، يعني هم يستندون إذن على فتوى قوية في هذا الموضوع؟
يعني أنا لا أرى موجبا لهذا العمل، وإن كان وهذا طبعا يقودنا إلى نقطة مهمة ولها علاقة بموضوعنا وهي مسألة كيفية التعامل مع الأشياء المختلف فيها، ليكن عند الإنسان رأي
لا حرج عليه في هذا. وهنا الرأي يلزم صاحبه، يعني الإنسان الذي يرى أن الصورة محرمة وعنده قناعة هذا عليه أن لا يصور، لأنه يتناقض مع نفسه حينما يصور. لكن الآخرون الذين يرون الحل ليس عليهم في شيء، لأن اجتهادهم فعلهم منسجم مع رأيهم الفقهي. وهنا أيضا يجب أن يكون هناك تدريب قوي ودائم للشباب للمتلقين للمتعلمين على تفهم الخلاف. وأنا رأيت أحيانا معارك كثور، وقد تكون في مناسبات، يعني الناس مثلا في مناسبة زواج، حفل زواج، يفترض فيه فرح وسرور وابتسامات وتلاقي، فيمكن الإنسان مثلا يتبرم من وجود مثلا رجل يصور الضيوف القادمين، أو من وجود حتى الدف، مع أن الشريعة رخصت فيها في الدف والنبي صلى الله عليه وسلم أذن به، بل بعض كثير من العلماء يقول إنه سنة في الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم غنت عنده الجاريتان بغناء يوم بعاد كما في صحيح البخاري، وكانت تدففان يعني تضربان بالدف. وأيضا يعني قال دعهما فإن اليوم يوم عيد، والصحابة كانوا يقولون أذن لنا في ذلك، مما يدل عمر بن الخطاب ضرب بالدف على ختام طفل، فضلا عن الفرح باجتماع الأسرة، بتحقق بنجاح، بقدوم غائب، يعني انتصار، بتحقق مصلحة معينة. هذه الأمور واضح أن الشريعة وسعت فيها ولم تعطي فيها يعني بالصورة التي قد يتخيلها البعض، ويحولون كثير من الأفراح والاجتماعات إلى أماكن للصراع والاختلاف، وقد تتحول إلى مفاصلة بين الأزواج أحيانا وحالات طلاق، وهذا أعرف أنه حصل يعني بسبب يعني ضراوة الناس في أو حماسهم المفرط في رأيهم.
المسرح أبو الفنون كما يقول النظر الفني، وهو يعني تراث عميق جدا من أيام الغريق والرومان، امتد يمكن للثقافة العربية منذ أو أتى مع نابليون وهجمة الاستعمارية الثقافية، أو الحقيقة محاولة القلب الحركة الثقافية في مصر، فجاء مع المسرح أيضا من أيام مدرسة يعقوب صنوه. الكثير من الدعاة في البدء يمكن قبل 20-30 سنة كانوا ينظرون للريبة في قضية عملية التمثيل أصلا، اللي في أبسط أمورها على خشبة المسرح.
أنا أرى العكس، أرى أن الريبة تتزايد مع الوقت. يعني قبل 20-30 سنة أذكر مرة من المرات في مركز صيفي عمل الشباب تمثيلية تاريخية، وكان الشيخ محمد بن عثيمين حاضر ونحن حاضرون ومسجل في شريط.
نعم.
فبعدها قام الشيخ وتكلم يمكن وقت طويل، نص ساعة أو ساعة إلا ربع، كله كان إشادة بهذا المشهد وثنى عليه وقوته وتأثيره، وقال أنه أكثر تأثيرا من 1000 كلمة و1000 محاضرة. بل قبل الشيخ ابن عثيمين الشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ السعدي توفي عام 1376 لاحق. يعني كان الطلاب عنده، وهذا ثبت عندي من خلال طلاب الشيخ الأحياء، أنه عملوا في أمام الشيخ مشهد تمثيلي وقدموا فيه أشياء كثيرة، وكان الشيخ يشاهد هذا ويقره. فكان هناك نوع من التقبل وفتاوى فقهية كثيرة، مثلا عدد من العلماء الشيخ مثلا مصطفى الزرقاء وسواهم كانوا يقولون بإباحة التمثيل، وأن التمثيل ليس كذبا مثلا كما قد يتصور البعض، وأنا لما أمثل دور لا يعني أن يقول أنا فلان، وإنما يعني أحكي ما فعله فلان أو ما قاله فلان. فلا يمكن فيما يبدو لي القول بتحريم التمثيل من حيث المبدأ، ولكن قد يكون هذه الروح التي سرت عند الناس بكراهية المسرح وكراهية التمثيل وكراهية المسلسلات منبعثة أولا من كون هذه الأشياء في الغالب جاءت مع الاستعمار، وهذا أمر ملحوظ تاريخيا.
نعم.
كون هذه الأشياء أحد المواد والتقنيات التي استخدمها اليهود، فبعد مؤتمر بازل بسويسرا، المؤتمر القومي لليهود، انطلقوا وكان من أهم آلياتهم وتواصيهم قضية العناية بالمسرح والسينما والتأثير عليها. قضية أن مواد هذه الأشياء عرفت في العالم العربي والإسلامي كما لو كانت خروجا على القيم وخروجا على الأخلاق وعلى المبادئ، تدميرا للروابط الاجتماعية وإغراء للمرأة مثلا بالخروج من الحياء والعفاف وغير ذلك من المعاني، ولا زالت الكثير من المواد تؤكد هذا المعنى، مما أوجد عند الناس نوعا من المجافاة. ولذلك فإن أصل المبدأ يعني لا يمكن الجناية عليه. الآن لو نظرنا إلى أي منتج، يعني السيارة مثلا، بالنظر إلى 6 مليارات إنسان في العالم، أكثر الذين يستخدمونها لا يستخدمونها استخدام نستطيع أن نقول إنه مشروع بالمعايير الشرعية البحتة، لكن لا يمكن لأحد يقول والله يجب إلغاء هذا الباب أو الحكم بتحريمه. فالواقع شيء، وأصل الحكم الشرعي ووجوب يعني الاعتدال فيه والانضباط والفرز بين ما هو في أصل الحكم وبين الحكم على ممارسات قد تكون منحرفة أو خاطئة، ينبغي الفصل بينها.
ماذا عن السينما؟ وهو حديث الحقيقة يعني هو الباب الفني الأكثر شمولية والأكثر تأثيرا في الرأي العام العالمي.
يعني السينما في نظري ينطبق عليها نفس الكلام، يعني السينما في يوم من الأيام كانت عبارة عن دور في أماكن كثيرة في العالم، الآن لم تعد النظرة هي النظرة ذاتها، الآن كل بيت فيه شاشة، هذه الشاشة تعرض الكثير من المواد الفنية والأعمال سواء كانت درامية أو غير ذلك على المشاهدين وعلى الأسر، ولهذا يعني بدون شك أن الوقت هو وقت يعني دور البيوت. أنا أذكر الأستاذ محمد قطب رحمه الله حفظه الله كان يقول إنه يعني آخر ما يفكر فيه أو آخر ما يفكر فيه وجود ما يسمى بسينما إسلامية. لكن الآن السينما هي عبارة عن تلفزة، التلفاز الموجود في البيوت كلها وما يعرض من المواد، إمكانية توظيفه إسلاميا من خلال أعمال رشيدة، أعمال ناضجة، بل حتى الأعمال التي قد لا تكون أعمال مدروسة من الناحية الشرعية ينبغي التفريق فيها بين عمل يكون له رسالة وله هدف وله مبدأ يعني يتعلق مثلا بتعزيز الروابط الأخلاقية والقيم، وبين عمل آخر قد يكون هدفه الهدم أو نشر رسالة خاطئة مثلا تشويه صورة العرب، تشويه صورة المسلمين، تشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، تشويه التاريخ الإسلامي. فينبغي أن يكون هناك نوع من الفرز بين هذه الأشياء.
طيب استأذنك يا أخي اتصال. حسين من تونس تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
أهلا ومرحبا، تفضل سؤالك.
شيخ بالله أطلب منك أن تدعي لي يا شيخ، عندي ديون كثيرة وما استطعت تغلب عليها.
أبشر.
شكرا لك.
أرجو المساعدة يا شيخ، بارك الله فيك.
شكرا أخي حسين. شكرا. نادية تونس تفضل. أختي نادية. أختي نادية تفضلي. قطع الخط يا أستاذ فهد. طيب نورة من السعودية تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور الله يرضى عليك، عندي سؤالين برا الحلقة.
صوت غير واضح نورة، لو سمحتي صوت غير واضح.
سؤالين خارج الحلقة بس إنه معافرين وأتمنى ألقى إجابة عليهم.
تفضلي الأول.
الأول دكتور، الحين أعلنوا إنه إيران خصبت اليورانيوم، فأبغى أعرف إنه مفروض يكون ردة فعلنا تجاه الموضوع إيش؟ يعني نفرح، نحزن، نخاف، إيش مفروض؟ وبالنسبة لتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية، تضييق الخلاق الدولي، كمان ايش مفروض تكون ردة فعل المسلمين اتجاه الموضوع؟
شكرا. شكرا لك. شكرا اختي نور. عبد الله من السعودية تفضل. تفضل اخوي عبد الله.
الو.
تفضل معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
تفضل اسمعك الشيخ.
كيف حالك يا شيخ؟
هلا عبد الله، بارك الله فيك، بخير.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الاول تكلمت عن التأثير والصور، رأيك يا شيخ في تحطيم الأفنان بوذا اللي في أفغانستان؟
نعم.
اللي حطمها الطالبان.
نعم.
هذا السؤال الأول.
ثاني.
السؤال الثاني، طال عمرك سبق أرسلت لك رسالة بخصوص الزكاة، أرسلت لك رسالة تقريبا تكررت عليك يمكن أكثر من 5-6 مرات وتمنيت إجابتها منك وللأسف.
أبشر. أبشر إن شاء الله. أرضيك يا عبد الله، الله يحفظك.
شكرا لك. شكرا عبد الله. فارس من السودان تفضل. تفضل أخوي فارس.
أنا عاوز أشكي للشيخ سلمان.
تفضل.
أرفع صوتك أخي فارس.
الهوى فارس تفضل.
أنا مشكلة في مشكلة هنا في السودان، أنا هنا في السودان.
نعم.
أنا كنت في صدر في نار نفجد. فوجهاتي كثير من المشاهد الفارج ومنك المساعدة يا أخي.
طيب شكرا لك. شكرا أخي فارس. حسين من تونس طبعا يتكلم عن ضائقة يبدو أنه شخصية.
نعم، مسألة الدعاء يعني أعني بكثرة السجود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أنت ادعو أخي حسين وندعو لك، وافعل السبب، اخلط مع دعاء العجوز شيئا من القطران، افعل الأسباب وحاول أن تعمل وتتحرك يمينا وشمالا لعل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك من فضله.
نورة تقول إيران خصبت اليورانيوم، كيف يجب أن يكون موقفنا؟
سؤال كثير ما يطرح. نعم إيران أعلنت تخصيب اليورانيوم، وهنا نذكر يعني يصيح بالخليجي يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحاري والردى، فيرجع الصدى كأنه النشيج يا خليج يا واهب المحاري والردى. الخليج يخرج من حرب ليدخل في حرب أخرى، في الحرب العراقية الإيرانية، ثم الحرب العراقية في الكويت، ثم ما يمكن أن يكون مفتوحا عليه في المستقبل. أود أن أقول أنني لست قلقا من تخصيب اليورانيوم في الخليج لسبب في إيران، لسبب أن إيران ليست أخطر علينا من وجود السلاح النووي بقوة والسلاح البيولوجي والكيماوي والجرثومي في دولة كإسرائيل تضمر لنا العداء والشر بيقين. وأيضا إيران وإسرائيل ومن وراء إسرائيل ليسوا أخطر علينا من طرف ثالث يجب أن نعد له العدة، وهو أنفسنا. فأعتقد أن مشكلتنا في سيئاتنا وفي ذنوبنا وفي تخلفنا وفي عجزنا وفي مشكلاتنا الإدارية وفي انقساماتنا الشخصية وعدم قدرتنا على مواجهة التحديات بما يجب، خصوصا في منطقة الخليج. وأقول لسنا معذورين، أمامنا فرص تاريخية لتحقيق يعني نهضة شاملة في مجالات الحياة كلها تسترشد بهدي الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن لا تضيع هذه الفرصة.
اللهم صل وسلم. تذكر الخناق الدولي على السلطة الفلسطينية،
هذه مشكلة كبيرة، ومن الواضح أن الشعب الفلسطيني بدأ يعاني في قضية الوقود والمصروفات والرواتب وغيرها. العرب هنا أيضا والمسلمون أمام مسؤولية تاريخية. وأعجبني هنا أن الجامعة العربية دعت إلى التبرع وفتحت حساب خاص لجمع التبرعات. هنا مسؤولية الحكام العرب على وجه الخصوص، وأخص حكام الخليج، وربما أنادي حكامنا في هذا البلد المبارك في السعودية أن يكون هناك حملة تبرعات للشعب الفلسطيني، مثل حملة التبرعات مثلا للمجاعة في نيجيريا أو في النيجر، أو حملة تبرعات لزلزال باكستان، أو حملة التبرعات لمد تسونامي. أن يكون هناك حملة إعلامية واضحة وقوية جدا لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني، وأعتقد أن الناس لديهم استعداد كبير لمثل هذا، وهذا يعني أمر يجب لا يتأخر، ليس لنا عنه خيار،
خصوصا أن هنالك قدم سبق يعني في هذا البلد بالذات. هناك لجنة لإغاثة الحقيقة الفلسطينيين وكانت متبناة بشكل رسمي
ومستمرة أيضا. نعم.
عبد الله يقول عن تحطيم أسنان بودا.
أي نعم، هذه أخي عبد الله أول شيء قضية انتهت، يعني مضى عليها سنوات طويلة، وأنت أعدتني إلى تلك الظروف، يعني لما حطمت الأصنام كيف كان